بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: بعض الأحيان لا أستطيع قراءة الفاتحة بعد الإمام بسبب أنه يشرع بعدها بسورة أخرى، فلا أستطيع قراءة الفاتحة بسبب السماعات ومكبرات الصوت، ما الحكم في هذه الحالة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فلا بد للإمام والمأموم والمنفرد من قراءة الفاتحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل صلاة لا يقرأ بفاتحة فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، أي ناقصة، وإذا كانت ناقصة فهي باطلة لا تصح. جاء أيضا عن أبي هريرة،
يقول
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي إلى آخر الحديث، فسمها الصلاة. فلا بد من قراءة الفاتحة، وإن يعني تشوشت من مكبرات الصوت وما استطعت أن تقرأ، لازم أن تجاهد نفسك أنك تقرأ في يعني بعد أن يفرغ الإمام من قراءة الفاتحة، أنت تقرأها ثم تستمع وتنصت، لقول الله: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهذا المعنى بعد قراءة الفاتحة جمعا بين الأدلة. وأما حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة فهو حديث ضعيف. نعم.
يقول السائل: أنا طالب علم وأحب العلم وأهل العلم، ابتلاني الله بالقات والسجارة، ما نصيحتك لي وكيف أتخلص من ذلك؟
خلص من ذلك بالتوبة إلى الله، ونصيحتنا لك بالتوبة إلى الله من هذا المحرم من القات والسجارة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وكونك تحب العلم وتطلب العلم وأنت ترتكب المعاصي مثل القات وشرب الدخان، أكل القات شرب الدخان، هذا سبب من أسباب صرفك وعدم استفادتك وعدم الخير لك. فإن المعاصي تضر العبد المسلم كليا ويعني عموما، وتضر طالب العلم خصوصا. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة مثلها وترهقهم ذلة، والعلم مكرمة وعزة، فلا تنال العزة مع المعاصي. كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، تشريف وعزة. ومرتكب هذه مثل هذه المعاصي فاسق، فلا يجتمع عز وفسق. وعلى هذا فمن أراد طلب العلم يجاهد نفسه على طاعة الله حتى لا يخذل. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. ولا تنال الإمامة إلا بصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله، ويقين أيضا، ويقين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولقد علم من أناس كانوا في غاية الذكاء وكانوا ليسوا مستقيمين، عندهم معاصي، فبعضهم تزندق. فابن الراوندي ذكي لكن ما هو مستقيم فتزندق، والمعري ذكي، أبو العلاء المعري ذكي يتوقع الذكاء كما يذكرون، حتى قال الحافظ قال الذكي وليس بزكي، أعطي الذكاء ما أعطي الزكاء، أي ما تزكى بطاعة الله. وأتت منه كلمات زندقة واعتراضات على حدود الله. والجعابي ذكي ومن الحفاظ، وأتت منه طوام، يعني ليس على استقامة. والزمخشري ذكي، يعني في غاية من الذكاء، ومع ذلك ما وفق للحق، تراه معتزلا جلدا، يتزم معتزلي جلد، ضال مضل. فكل من أعطاه الله ذكاء وأعطاه الله فطنة وفهم ولم يرع ذلك بطاعة الله، أي نعمة لم يراها بطاعة الله، فليعلم أنه استدراج له ومكرون به، كما جاء من أعطاه الله أنعم الله عليه نعمة وهو في معصية الله، إنما ذلك مكرون به. ذكر هذا سيمر بنا في كتاب التوحيد من ضمن في باب أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، مذكور. إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد ذكاء فهما علما مالا جاها منصبا وهو على معصية الله، أعلم أن الله يستدرجه ويمكر به، ليس ذلك عن محبة له، إنما يبلوه. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، قال الله سبحانه، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. قال أم يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. قال الله سبحانه وتعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، يعني عصوا الله عز وجل، فجعل الله عز وجل ذلك ضدا لهم. فكل نعمة أنت فيها وأنت تعصي الله عز وجل تصير ضدك، حتى جوارحك إذا عصيت الله بها فهي ضدك يوم القيامة، ضدك. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وهكذا أيضا يختصم الإنسان مع جوارحه، عن كنا كنت أنت كنت أجادل، قال أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليكم إليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا ما تعملون. فاتق الله، عرفت الخير فعظمه واعمل به، عرفت الهدى عظمه واعمل به، عرفت السنة عظمها واعمل بها، ولا تتساهل بالمعاصي فإنها تتراكم عليك حتى تهلكك، كما قال الله عز وجل كل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، تجتمع حتى تهلك صاحبها. والإصرار على المعاصي المعصية ولو كانت في نظرك صغيرة هذا عظيم عند الله، جاء عن بعض السلف لا كبيرة مع الاستغفار، أي تزول يمحوها الله إذا حصل توبة واستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار، أي حتى وإن كانت صغيرة لكنها تعظم، لا نعني أنها تصير تنقلب كبيرة، لكن عظيم عند الله الإصرار المعصية، عظيم عند الله الإصرار المعصية والاستمرار عليها والمجاهرة بها حتى ولو دخانة. معصية هذه معصية لا تجاهر، بل جاهر بعضهم ينفخها على الركاب وعلى الناس وفي المجلس جاهر، والقات أيضا يجمعه في المجلس الكبير وجاهر يأكل القات ويجادل عنه، يجادل وينافح عنه، ثم تستدرجه في حالة تخزينته وتقول له إيش رأيك في القات طيب؟ يعني كيف؟ قال والله ما هو طيب. وإذا به يأتيك من أسباب تحريمه بأعداد المسائل، ما هي واحدة، والله أنه مضر، والله أنه يتلف الأموال، والله أنه يعني يتعب الذهن، والله أنه يسبب التيه، والله أنه يضيع الأوقات، ويأتيك بأشياء هو نفسه يجمعها في القات من أسباب من أضراره. ولا ضرر ولا ضرر، إذا كان هذا أضراره بعض أضراره التي تذكرها فإيش تريد فيه حتى يحرم غير هذا؟ ما حرمت المحرمات إلا لأضرارها، لسبب أضرارها. وكذا الدخان أيضا، من يشك في تحريمه؟ يكتبون على بعض الباكتات حقه بعض الأشياء، يقول ما الرئتين ويتلف الرئتين والشرايين ويسبب مرض كذا ومرض كذا، حذرون فيهم ويبيعونه وأنت تريد تهلكه لك. يعني من النكت التي رأيناها بعض أصحاب اللوحات صور الدخانة وصور يقول له اطفئها قبل أن تطفئ روحك، وفعلا الذي داوم عليها كثير ما تجد أنه تهلكه، يمر السنة والسنتين والثلاث وإذا به قد تلف ويتعالج. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه كان يحب العودة، هل نجد يحبون العودة؟ وبعد ذلك لما مرض وذهب يتعالج عند الكفار قال الطبيب هذا رجل يدخن كثير، الدخان قتله، هذا يدخن كثير يعني العودة، فالدخان حتى ولو كان العودة وتستنشقها ربما ضرت والدخان الاكثار منه فضلا عن غيره، أما ذلك مهلك، الدخان مهلك. وقتل الدخان في العالم بالملايين، إحصائيات في كتاب في المكتبة في قتل الدخان وأضرار الدخان أتى بإحصائيات هائلة، يعني بالملايين في العالم قتل الدخان، هذا حرام. فأنت الآن مرتكب حرامين، مرتكب إثمين، إثم الدخان شرب الدخان وإثم أكل القات، فما ظنك ماذا يحصل لك؟ كان بعض طلاب العلم يطلب العلم عندنا في دماج وإذا ذهب إلى بلده خزن، وبعد ذلك رجع إلى بلده كليا استمر على القات، وأخبرنا والله أنه كان يخزن يوم وليلة ويرقد يوم وليلة ولا يدق بركعة حتى الصلوات يضيعها. فإذا بدأ في التخزين استمر فيه ويخزنها الآن في موضة جديدة، الآن موضة مشوهة، خزن من الجانبين، يعبي هذا يعبي هذا حتى يكون تراه قد انفتحت عيونه وقد صار وجهه مشوها وهكذا، فيخزن من الجانبين ويستمر على ذلك من بعد صلاة الظهر، فيطيح معها الظهر أو يطيح معها العصر والمغرب والعشاء ويستمر إلى الفجر، وربما استمر بعد ذلك وبكر نائما لا يدق بركعة لا في وقت تخزينه ولا في وقت نومه. فعال عليه أن تشوه جدا وانحرف جدا، وحتى أيضا صار ما قاسي القلب شدة وتارك الصلاة بعد أن طلب العلم في دماج سنين. هذا أذكره لك للحذر من المعاصي، فإنها تجر ما إليها غيرها. لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم الله لا يهدي القوم الفاسقين. قال الله سبحانه يعني ماذا؟ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. معصية الكبر تصرف بها، أي معصية سبب الصرف، سبب الصرف عن الخير والانحراف. يا أخي الهداية تحتاج صيانة، العلم يحتاج صيانة، السنة تحتاج صيانة. كلمة أخينا أبي طاهر قبل ليلة في الصيانة كلمة جيدة، تحتاج صيانة يعني في القول والفعل صيانة الدين وصيانة الأخلاق صيانة هكذا، إن لم تصن ذلك بالعقيدة الصحيحة بالعلم النافع بالصبر بالعفة بالمحافظة على طاعة الله يوشك أن يكون ذلك حجة عليك لا لك. نعم تفضل بارك الله فيك.
يقول السائل: بعض النساء يأتين إلى المسجد متعطرات، وقد جاء النهي أن تخرج المرأة متعطرة، وهكذا مع ضيق المسجد يتضرر بعض النساء من قوة الرائحة خصوصا من عندها تحسس، فما النصيحة؟
النصيحة: بعضهن يتأولن، من تقول إنها تركب مع وليها مع زوجها مع ابنها مثلا إلى الباب فتنزل إلى النساء وتظن أنها والحال هذا أن هذا يبرر لها النزول من المركب إلى المسجد وهي عندها بخور أو عندها بعض الروائح، وهذا غلط، فإن خروجها من بيتها متعطرة لا يجوز سواء كانت في سيارة أو في طيارة، ما يجوز، للأحاديث الدالة على ذلك والنهي الشديد عن ذلك، إنما يباح لها في بيتها فقط عند زوجها عند كذا في بيتها، أما تخرج حتى ولو خرجت بين النساء من بيتها إلى النساء فإنها في طريقها ستكون يعني ربما بعثت الرائحة، يجد ريحها غيرها، ووجد الناس ووجد الرجال على ذلك، فلا بد من التذكير والنصح والتنبيه من هذه الغفلة، وهذا صادر عند امرأة صالحة عن غفلة. ثانيا: قد تكون ثيابها في أماكن مخباء الثياب في أماكن فيها روائح، فهي تخرج بعض الثياب وتلبسها وما تنتبه أن هذا ما تطيبت ذاك الحين، لكن هي نفسها المكان فيه آثار البخور آثار الطيب، فتخرج وذلك ما يزال موجود في الروائح موجودة، هذا غفلة، هذه غفلة، امرأة عندها غفلة ما انتبهت، تنبه من الصالحات وينبه وليها في هذا وفي مثله، هذا ومثله يعني في اللباس والستر واللباس وعدم التعطر وعدم التبخر عند الخروج وغير ذلك، والمرأة عندها شيء من الغفلة لا سيما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ناقصات عقل دين يحصل، والغفلة تحصل عند الرجل والمرأة، فمثل هذا ينبه عليه، ينبه المرأة والمرأة وينبه وليها وولدها وزوجها وراعيها، ويتنبه الإنسان الراعي يتنبه لما يتعلق بالنساء ما يتعلق بالأولاد وما كان من ذلك في أعراس وفي غيرها، إن غفل حصل الخطأ، حصل الخطأ في اللباس في الكعب العالي في التعطر وهي لا تشعر في بعض الموضات، نعم، والمشطات من الجانب دون الآخر، نبه ابنته لا تمشطي هكذا، امشطي إلى السنة، لا تمشي هذه طريقة، كان يعني يقول الكرع لما أنها مشطت البغايا وأنت منزهة عن هذا، وأمثال ذلك أيضا في التقليد في الأعراس نثر الورود أشياء من هذه تقليد الكفار، لأنها ترى النساء تأخذ مسكينة ما تنتبه، هي ما تذهب مثلا تفتش عن هذا في الكتب قبل الأعراس وقبل كذا، غالبا إنما إن وجدت فتوى ولا تنبيه ولا ما تنتبه في مثل هذا تقليدات. صلى الله التوفيق.
يقول السائل: امرأة تزوجت ثم اشترى لها أهلها ذهبا كثيرا بلغ النصاب مع العلم أن زوجها معسر، ثم أخرجت أمها الزكاة عنها ولم يخرج زوجها لأنه معسر، فما الحكم؟
ما يلزمه، ما يلزمه أن يخرج، أولا الذهب ما هو ذهبه، ما هو ملكا، ليس ملكا له حتى يخرج زكاته، ما عليه زكاته هو، ثم أيضا ما عنده ذهب يخرجه، ما معسر، عندها ذهب، هي عندها ذهب سواء كان حلي أو غير حلي تزكيه، إذا بلغ النصاب حاله الحول زكيه منه، فإن نقص عن النصاب ما عليها زكاة، وإن بقي ما زال في النصاب تزكيه باستمرار كل عام ولو كان حليا لأدلة عامة وخاصة. أما العامة في حديث أبي هريرة ما من صاحب ذهب وجابر أيضا ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة حمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. عن أبي هريرة وجاء بنحوها عن جابر نعم وجاء أيضا عن أبي هريرة أنه يقول أنا كنزك أنا مالك ويطوقه ويأخذ بالهزمتيه المال الذي لا يزكيه وأنه يصير كنزا إذا لم يزكيه. وأما الخاص فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتزكينا أتؤدين زكاة هذا كان على ابنتها من شيء من الذهب قالت لا قال حسبك هو من النار وهو حلي لابسة البنت لابسة فيها يدها. هذا يدل على أن الحلي الملبوس من الذهب ومن الفضة فيه زكاة والزكاة سواء أدتها هي من صاحبة الزكاة من مالها أو أدى عنها غيرها لكنها أدى خرج زكاتها زكية هذا المال منه أو من غيره زكية. أما أن يلزم الزوج المسكين الفقير أنه إذا بيشتغل ويزكي ذهب زوجته هذا ما يصح.
يقول السائل امرأة وجدت خاتم ذهب ثم جلست سنة تعرفه وكل واحدة تدعي أنه حقها فكيف تصنع بهذا الخاتم؟ هل تبيعه وتتصدق بقيمته أم ماذا تفعل؟
إذا عرفته فادعت من تقول أنه ملكها وأتت بشيء من تعريفه أعطتها وبرئت ذمتها. إذا عرفت ذلك الخاتم فجاء من يأتي ببعض أوصافه يعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة أي حتى إذا قال إنسان إنها له تكون قد عرفت كم مقدارها وكم كذا. فهي تعرف خاتم من فقد عليها خاتم فإذا قالت امرأة فقد علي خاتم لونه كذا أو ذهب أو كذا أو شكله وأتت ببعضها تعطيها وخلص بلا ذمة. نعم يشمل الحديث.
يقول السائل
ومن لم عرفه ولم يجده لم يجد صاحبه عرف هذا المال ولم يجده فبعد مضي سنة يتصدق به على نية صاحبه فإذا جاء صاحبه خيره بين الأجر وبين إعادة المال إليه فإن قال أريد الأجر فأجره له وإن قال أريد المال أعاده والأجر المتصدق. هذه فتوى شيخ الإسلام ونقلها ابن رجب جامع العلوم والحكم عندنا جامع العلوم عند الحديث العاشر فتوى ابن رجب في هذا وفتوى شيخ الإسلام بنحو ذلك. هذا الكلام لابن رجب رحمه الله الذي مر بي في قوله في حديث أبي هريرة إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا قول الله عز وجل يا أيها الذين رسلوا كلوا من الطيبات إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. الحديث حديث أبي هريرة في جامع في 40 النووية رقم 10 خرجه مسلم في شرح كلمة طيبا لا يقبل إلا طيبا إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا أبان على أن المال الحرام لا يقبله الله لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وأن المال الحرام لا يزكى لا زكاة فيه لا زكاة فيه قل أو كثر. وهل يتملك المال الحرام؟ لا يعني لا يصير ملكا لا إذا كان حراما بحتا بل هو يكون في مصالح المسلمين العامة. واعلم أن الصدقة بالمال الحرام تقع على وجهين لكن أحسن نختصر هذا طويل. واعلم أن من العلماء من جعل تصرف الغاصب ونحوه في مال غيره موقوفا على إجازة مالكه فإن أجاز تصرفه فيه جاز. وقد حكى بعض أصحابنا رواية عن أحمد أن من أخرج زكاة مال مغصوب ثم أجاز له المالك جاز وسقطت عنه الزكاة. هذا الوجه الأول من ضمن الوجه الأول أطال فيه. الوجه الثاني أن من تصرفات الغاصب في المال المغصوب وهكذا المال الحرام ككل أن يتصدق به عن صاحبه إذا عجز عن رده إليه أو إلى ورثته، فهذا جائز عند أكثر العلماء منهم مالك وأبو حنيفة وأحمد وغيرهم. قال ابن عبد البر: ذهب الزهري ومالك والثوري والأوزاعي والليث إلى أن الغال المال الغلول إذا تفرق أهل العسكر ولم يصل إليهم أنه يدفع إلى الإمام خمس خمسه ويتصدق بالباقي. قال الحافظ في الفتح: قال ابن المنذر: أجمع على أن الغال على الغال أن يعيد ما غل قبل القسمة، وأما بعدها فقال الثوري والأوزاعي ومالك يدفع إلى الإمام خمسه ويتصدق بالباقي. وروي ذلك عن عبادة بن الصامت ومعاوية والحسن البصري، وهو يشبههما مذهب بن مسعود وابن عباس، لأنهما كانا يريان أن يتصدق بالمال الذي لا يعرف صاحبه. وقد أجمعوا في اللقطة على جواز الصدقة بها بعد التعريف وانقطاع صاحبها، عرفها في مواطن مظنة وجوده فلم يجد، فأجمعوا على أن يتصدق بها. وأما شيخ الإسلام فقال يعني يجعلها في مصالح المسلمين العامة، المال الذي لا يجد صاحبه والذي هو من حرام ما وجد عود فإنه يجعله في مصالح المسلمين عامة، شق طرقهم، بناء مساجدهم، ما كان من ذلك من هذا الباب. وقد أجمعوا في اللقطة على جواز الصدقة بها بعد التعريف وانقطاع صاحبها، انقطاع صاحبها لم يدري أينه، وجعلوه إذا جاء مخيرا بين الأجر والضمان، إما الأجر وإما يعطي حقه والأجر له. وكذا كذلك المغصوب انتهى بحث جيد فقهي جيد، بحيث أن فقه ابن رجب لو أخرج من هذا الكتاب لكان حافلا. ماذا أفتى؟ ماذا قالوا في اللقطة إذا لم يجد صاحبها؟ يعرفها، فإن لم يجد صاحبها تصدق بها، تصدق بها، وبعد ذلك هو مخير صاحبها بين الأجر وبين أن يعاد له ما كان يعني له، والأجر لمن تصدق. نقل الإجماع على ذلك. نعم.
يقول السائل: ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في وصيته لطلاب العلم أن من يريد أن ينظر إلى أهم العلوم فلينظر إلى الإمام الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد مع الأصمعي وسيبويه أئمة اللغة والنحو، أيهما أكثر شهرة في العلم وأيهم يقتدي به الناس في أقوالهم أو ما يقارب هذا المعنى. السؤال: هل هذا يدل على أن الفقه أفضل من النحو؟
ما من شك يا أخي، هؤلاء علماء وأولئك علمهم خاص بالنحو، سيبويه وإن كان محدثا يعني له روايات، الأصمعي وإن كان سنيا أيضا عنده روايات، لكن لا يبلغون في الرواية مثل هؤلاء الأئمة. فهذه المقارنة ما من شك فيها، أن انظر إلى علم الشافعي وانظر إلى سيبويه وإلى همثة في اللغة، فلا مقارنة بين علم الشافعي وعلم الأصمعي وعلم سيبويه وأمثال هؤلاء. نعم.
السؤال الأخير يقول: في حديث في الصحيح المسند حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه: إن الله اصطفى من الكلام أربعة، الحديث وفيه من قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتب له 30 حسنة وطرح عنه 30 سيئة. السؤال: ما تفسير الحديث ومعناه وتفسير الجملة الأخيرة منه وما معنى من قبل نفسه؟ والحديث الذي بعده في قوله لا تبالي بأيهن بدأت ما معناه؟
يعني إن شئت بدأت بسبحان الله ثم تقول الحمد لله الله أكبر، وإن شئت بدأت قلت الله أكبر الحمد لله سبحان الله، وإن شئت بدأت مثلا الحمد لله الله أكبر سبحان الله، هكذا جاء الترتيب سبحان الله الحمد لله الله أكبر، وجاء عدم الترتيب في روايات كثيرة. لا تبالي بأيهن بدأت، سواء بدأت بالتكبير أو التحميد أو التسبيح، أو بدأت بالتسبيح ثم التحميد ثم التكبير، هذا وهذا كله الأجر في حاصل، هذا معناه. المعنى الثاني على أنه إيش الذي قبله الذي سأل عنه،
ما معنى من قبل نفسه؟
من قبل نفسه معنى أنه قال ذلك احتسابا، يريد الأجر من قبل نفسه محتسبا متعبدا لله سبحانه وتعالى، فإن الأعمال لا تحسب لصاحبها إلا بالاحتساب والإخلاص من قبل نفسه. يعني لو قالوا له أخذوا العصا قالوا قل سبحان الله قل الحمد لله، قال الحمد لله سبحان الله، ولا يريد ذلك ولا يحتسب، ما له أجر. إنما الأجر فيما إذا صلى محتسبا، صام محتسبا، تزكى محتسبا، تصدق محتسبا، تكلم محتسبا. أما إذا قام بذلك لغير احتساب ما له أجر، بل إذا كان غير الاحتساب وقاله رياء أثم.